الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. في هذا اليوم العاشر من شوال لعام 45 و400 ألف نشرع في كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرس 36 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الأول من كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يأكله الإنسان ويقتاته، وهو على أنواع، منه ما يكون من الشجر من ثمر أو كذلك حبوب نحو ذلك، ربما أوراق الشجر أيضا. والأصل في الشجر الحل أجمع، إلا ما كان من أشجار سامة أو مخدرة كان تحريمها لأمر خارج عنها. والثاني اللحوم، ومنه اللحوم البرية والبحرية، أما البحرية فهي حلال أجمع على ما تقدم في كتاب الصيد، وأما البرية فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه الدليل ويشترط فيها الذكاء. ومن صفات الآدمي أنه يطعم ويأكل ويشرب لعجزه وحاجته، بينما الله عز وجل الصمد الذي لا جوف له، وهو يطعم ولا يطعم. ولذلك عير المشركون محمد صلى الله عليه وسلم بأكل الطعام والمشي في الأسواق، فكان الرد إنما أنا بشر. والطعام وتنوعه نعم من الله عز وجل، ولذلك يتنوع تنوعا عجيبا، سمي طعام من طعمه، منه الحلو، منه الحامض، ومنه المر، ومنه المز بين الحموضة والمرارة، ومنه المطبوخ، ومنه الني. يتفنن الناس فيه تفنن عجيبا، حتى اللحم وجدناهم في بلاد الحبشة يأكلونه نيا، وبعضهم لا يستطيع أن يأكله إلا نضيجا، وبعضهم ربما طبخه بما يسمى بنصف خمدة. والناس على اختلافات كثيرة في شأنهم، والمثل يقول كل ما يعجبك واترك ما يعجب الناس، فأنت في باب المأكول في المباحات كل ما تشاء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. واللحم أيضا الناس يتفننون في طفاغته، منه المشوي هو الذي يكون على النار مباشرة، ومنه الممرق وهو الذي يطبخ مع الماء، ومنه الحنيذ وهو الذي ربما يكون بعيدا شيئا عن الماء ولكن يدخل الماء في طباخته من حيث البخار المتصاعد. وهناك طرق أخرى استخدمها الناس، فالله عز وجل قد أباح هذا كله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل شاة مصلية للقلة التي كانت في عهدهم ولورع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي حلال، قد أكلت عند الصحابة وهي من المباح الطيب. قال: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة. المصبورة هي التي تحبس وترمى بالنبل حتى تموت، لأنها ما ذكيت، ولما فيه من الجر إلى عذاب الحيوان، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة هنا محرمة لكثرة مفسدتها وإدخال الفزع على الحيوان وتعذيب الحيوان. ومن لا يرحم لا يرحم. قال: بسند متصل حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجثمة وهي التي تصبر بالنبل، أخرجه أحمد. المجثمة هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها. قوله هي التي تصبر أي تحبس ويرمى إليها بالنبل أو غير النبل مثل البندق الرصاص. قال وفي أخرجه أحمد في الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة. حديث العرباض أخرجه الترمذي وسيأتي بعد هذا. حديث أنس أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تصبر البهائم. حديث ابن عمر أخرجه الشيخان، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر بهيمة وغيرها للقتل. حديث عرباض أخرجه الترمذي وسيأتي في الباب. حديث جابر أخرجه أحمد. قال رحمه الله قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب أي ضعيف في الغالب، الترمذي إذا أطلق الغرابة فهي الضعف، لكن الحديث في الشواهد. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع. جاء الحديث عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيرها. ويشترط في تحريم ذي الناب أن يكون سبعا، فمثلا الضبع حلال مع أنه ذو ناب، قال العلماء لأنه ليس بسبع. والفيل عند بعضهم حلال مع أنه ذو ناب لأنه ليس بسبع. فالفيل إذا قتل إنما يقتل لعدوانية وقعت عليه أو لعدوانية منه، وإلا في الأصل أن الفيل لا يتعرض للإنسان أصلا، لا يأكل اللحوم إنما يأكل العلف، يأكل المرعى. وعن كل ذي مخلب من الطير لأنها تصطاد بهذه المخالب وتأكل الجيف وليست بطيبة، بينما الطير التي ترعى الحبوب طيبة طعمها طيب. وعن لحوم الحمر الأهلية اختلفوا في سبب نهي عن لحوم الحمر الأهلية، هل لأنها مركوب الناس أم لأنها لم تخمس أم نهى عنها مطلقة؟ الصحيح النهي مطلقة، وسبحان الله أباح الحمر الوحشية ونهى عن الحمر الأهلية مع التقارب في الصفات، فالله له الحكمة فيما أمر وفيما نهى. وعن المجثمة وعن الخليسة، المجثمة تقدم بيانها والخليسة المأخوذة من فم السبع فتموت قبل أن تذكى، أما إذا أدركتها من فم السبع وذكيتها بالبسملة عليها والذبح لها لا حرج. فمثلا قد يدخل الذئب إلى بعض أماكن الحيوان فيبطش هذه ويبطش هذه، ربما بعضها بطش بإليتها فتذبحها وتأكلها لا حرج من ذلك. وأن توطأ الحبالة، الحبالة من غير الزوج، أما الزوج لا حرج عليه أن يطأ امرأته الحبلة، ولكن هنا المراد بها الحبالة من غير الزوج. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن رجلا لأنه كاد أن يقع على مجخية على امرأة حبلة من غيره. قال كيف يروي ماذا يسقي أحدكم زرع غيره حتى يضعن ما في بطونهن. قال القاري وكذا يتزوج حبلة من الزنا، ذكره بعض علمائنا يعني الحنفية. وقال المظهر إذا حصلت جارية لرجل من السبي لا يجوز له أن يجامعها حتى تضع حملها إذا كانت حاملا وحتى تحيض وينقطع دمها إن لم تكن حاملا، هذا إذا كانت قد استمتع بها سيدها أو امرأة قد تزوجت، أما البكر لا يلزم فيها هذا. وهكذا القول في المرأة الحبلى من الزنا الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره، إذا كانت حبلى من ذلك الرجل أنه لا حرج عليه من وطئها إذا تزوجها في حال حملها، إنما إذا تزوجها من حال زنا من غيره لا يجوز له أن يطأها لعموم الحديث السابق. قال محمد بن يحيى: هو القطيع سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يزكيها. أم حبيبة مقبولة يعني مجهولة حال الحديث في الشواهد. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء في الروح غرضا. خرجه مسلم وابن ماجه والنسائي وأحمد. نهى والنهي للتحريم إلا أن تدل القرينة على الكراهة، أن يتخذ شيء فيه الروح من طير أو حيوان غرضا أي للرمي، وتعلم الرمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. باب ما جاء في ذكاة الجنين. ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا هو الصحيح في المسألة وملخص القول فيها. وهناك أقوال أخرى قائمة على إذا كان قد أشعر أو إذا لم يشعر، بمعنى أنه إذا كان قد صعد فيه الشعر فذكاة الجنين ذكاة أمه، وإذا لم يكن قد صعد فيه الشعر فيلزمه ذكاة أخرى وأنه يرجم. صحيح أنه يؤكل إن استطيب، يعود إلى رغبة الشخص. فذكاة الجنين ذكاة أمه سواء كان بضعة صغيرة أو كان قد تكون جنينا أشعر أم لم يشعر. وقد أشار الأقفاسي إلى هذا المعنى ببيت شعري لا أستحضره الآن. والمراد بالأجنة هنا أجنة الحيوان الحلال. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار. هذا إذا لم يخرج حيا، أما إذا أخرجته وهو حي ذكه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف. قال: حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف. قال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك في ضعف عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. رجاه ابن ماجه وأبو داود وأحمد. قال في الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة. حديث جابر أخرجه الدارقطني وابن حبان. حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود الدارمي. حديث أبي الدرداء أخرجه البزار الطبراني. حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف بن نوف. قال الشارح رحمه الله: وإليه ذهب صاحب أبي حنيفة، وإليه ذهب مالك واشترط أن يكون قد أشعر، وقابل أبو حنيفة بتحريم الجنين إذا خرج ميتا وإنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته. محجوج بالحديث. قال الإمام محمد في الموطأ: أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما كان في بطن الذبيحة ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه. ثم قال محمد: بهذا نأخذ إذا تم خلقه فذكاته في ذكاة أمه فلا بأس بأكله. الذي يظهر الحل مطلقا أشعر أو لم يشعر، كان قد تم خلقته أم لم تتم. إذا كان مباح وقد تمت خلقته فما الذي يحرمه وهو عبارة عن قطعة لحم في جوفه بهيمة؟ استدل أبو حنيفة بقول: حرمت عليكم الميتة، هذا ليس بميتة، هذا مذكى بتذكية أمه. قال: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. الكراهية هنا على التحريم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. خالف مالك في الحيوان المحرم وحرم الحيوان الحلال كالخيل، واستدل على تحريم الخيل بآية النحل: لتركبوها وزينة. ولو تأمل ما قبلها لعلم أنه محجوج. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وذكر الله عز وجل أيضا الإبل مركوبة، الإبل مركوبة وهي حلال، وزينة وهي حلال. الناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب. قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقر معا. هذه فائدة خذوها، الناب والقر لا يجتمعان في حيوان واحد. وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد، وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: هو ما يفترس الحيوان ويأكله قصرا، كالأسد والنمر والذئب ونحوها. انتهى. والمخلب بكسر الميم وسكون الخاء المعجم وفتح اللام. قال أهل اللغة: المخلب للطير، والسباع منزلة الظفر للإنسان. سبحان الله، بعض الطيور يا أخوة ربما تأخذ كبشا بمخالبها وتطير به وهو حي، وربما تأخذ ما هو أكبر من ذلك. وبعض الطيور سخرها الله لأكل الجيف، أنتن ما يكون من الحيوان تأكله تلك الطيور ولا تتأذى من نتنه. فلا إله إلا الله، التدبر في عجيب قدرته وعجيب إرادته يدل على عظيم الإيمان ويزداد به الإيمان. الثعبان يعيش والسم في بطنه، وقد يموت الإنسان بأدنى ما يكون من لغز الثعبان. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن الشهاب عن ابن إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. رجع البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك الدارمي قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي غير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. والسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم المرقب بقيصر قال حدثنا عكرمة بن عمار، هو غير عكرمة مولى بن عباس، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير كلام، لكن هل يوصلها إلى الضعف؟ الإمام أبو الفضل الشهيد رحمه الله ضعف حديثا في مسلم من هذه الطريق، لكن الحديث قد مر على غيره من أئمة العلل ما تعرضوا له، وهو حديث: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية، وتقدم أنها الأهلية، ولحوم البغال لأنها متولدة من حيوانين أحدهما حلال والآخر حرام فتضاف إلى الحرام، وهكذا وهذه القاعدة في كل متولد من حيوانين، فهي متولدة من الخيل والحمار، إذا نزل الحمار على الخيل الفرس كان الناتج بغلا، إذا عبهلي تحته عبشمية له ولد منها فذاك المدرع. يعني هذه امرأة زوجوها بواحد وكانت ترى نفسها أرفع منه فأتت بهذا البيت، إذا باهلي تحته عبشمية من بنات عبد الشمس له ولد منها فذاك المدرع. كما أن البغل مدرع لأنه ناتج من الذكر الحمار والأنثى الفرس، وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وهناك حيوانات كثيرة ذكرها أهل العلم لكن بعضها الله أعلم، يعني أنها متولدة من هذا التزاوج. ذكرنا بعضها في كتابنا شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان للأقفاصي رحمه الله، خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد والدارمي بنحوه، لأنه ليس في البخاري ومسلم ذكر البغال، ذكر البغال خارج البخاري ومسلم. قال في الباب عن أبي هريرة عرباض بن سارية بن عباس، حديث عرباض تقدم وحديث بن عباس تقدم، حديث أبي هريرة أظن سيأتي. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب، أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هو قول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، هو أيضا قال الشارح قول أبي حنيفة. وأما مالك وقال ابن العربي المشهور عنه الكراهة، وقال ابن رسلان المشهور مذهبه على إباحة ذلك، وكذا قال القرطبي. باب ما جاء ما قطع من الحيفة هو ميت، كانوا ربما يقطعون من رجل البعير أو ربما يتسابقون على هذه الأشياء كما هو الحال في بعض عباد القبور. أخبرني بعضهم أن قبر المساواة في زبيد كانوا يأتونه بالنذور والذبائح من الإبل، فكان الناس يتسابقون إليها قبل أن تذكى، هذا يقطع له رجل وهذا يقطع له يد وهذا يقطع من السنام وهذا، لا إله إلا الله، ما تفعل البدعة والجهل بأهله. فما أبين من الحي ميته حتى ولو كان الحي مباحا لو ذكي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون أسنمة الإبل، يجبون أسنمة الإبل يعني وهي حية، يجبوه يرجع يعالجه والإبل يبقى بدون سنام أو لعله ينمو مرة أخرى، ويقطعون إليات الغنم اللي الثربة الذي نسميها باليمن الثربة سبلة مثل الذيل، إليات الغنم مثل الذيل لبقية الحيوان. فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، والميتة حرام، حرمت عليكم الميتة. خرجه أبو داود بن ماجه بن أحوي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، أسلم في حنين، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال يحيى بن معين في حديثه ضعف، قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به. باب ما جاء في الذكاء في الحلق واللبة، يعني ما تذهب تذكي بقطع الرجل إنما في الحلق إلا إذا ند الحيوان، فهنا حكمه حكم الحيوان الوسيط، ترميه أينما وقعت مع التسمية، إذا سال الدم فهو حلال. ولا يجوز أن تذبح الحيوان من القفاء، لابد من ذبحه من اللبة وهي المقدمة، فينقطع معها الأوداج والأوردة وتسيل الدماء، ولا يلزم قطع العظم إلا بعد أن تموت إذا أحب أن يقطعه. وفي السند المتصل حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لا أجزى عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة. قال في الباب عن رافع بن خديج تقدم حديث رافع بن خديج أشرنا إليه إشارة، وهو في الصحيحين أن بعيرا ندى فرموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لها أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند منها شيء فافعلوا به هكذا، يعني ارمه على اسم الله. الحديث كما ترى ضعيف لا تقوم به حجة، فلا بد أن يكون الذبح للحيوان والذبح يكون في الحلق واللبة أو اللبة، وهذا في الحيوان صاحب الدم السائلة. أما مثل القواقع، مثل الحلزونات، مثل الجراد، وما لا نفس له سائلة فليس له ذبح. سبب ضعف الحديث أبو العشراء مجهول عين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلف في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن بهيطم، ويقال اسمه يسار بن برز، ويقال ابن بلز، ويقال اسمه عطارد، نسب إلى جده. يا بارك الله فيك.